بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي: إذا ذهبت إلى صاحب الذهب وقلت له أريد ذهبا، فقال: هذا الذهب قيمته كذا وكذا، خذه إلى البيت، فإذا ناسبك فخذه وأتني بالمال، هل يدخل في الربا؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ الطريقة الصحيحة أنه يعيد الذهب معه إلى صاحب المحل، ثم يقول: أنا قد أعجبني وقد ناسب، فهل تحب أن أو هل ترضى؟ نعم، أو بكم ثمنه؟ أو هل يرضيك هذا الثمن؟ أو ما شابه. يعقدون البيع بعد ذلك. يقول: إذا كان المرأة ذهبا قيمته تكفي لأداء الحج، هل يجب عليها؟ إذا كانت إذا وجدت المحرم مع القدرة البدنية وجب عليها. أحد الأخوة فائدة من البداية والنهاية في سنة 76 أن الدراهم والدنانير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت من ضرب فارس والروم، ثم في عهد الدولة الأموية غيرت إلى نقش بالعربي، وضرب ضربها ضربت في الدولة الأموية. ومنهم من يقول قبل ذلك في عهد عبد الله بن الزبير ضربت ضربا آخر. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة ببيع العينة. التنبيه الذي زدناه في المسألة الرابعة لا حاجة له، لأن المسألة موضوعة في بيع شيء بشيء مع النقد بدون تأجيل، الإضافة التي أضفناها في المسألة الرابعة لا حاجة لها، لأن المسألة في النقد وليس في التأجيل. سأل بعض الأخوة قبل أيام عن تفويض الصارف في الصرف، توكيل الصارف في التحويل، تقول له: حول المال وأعطني، لا بأس في ذلك، بشرط أن يكون مالكا، بشرط التقابض، يعني بحيث هو نفسه يملك الأمرين، عنده سعودي مثلا وعنده يمني، فيقص هذا من هذا. فمثلا أنت عندك عملة سعودية عند صاحب المصرف، قلت له: وكلتك بصرفه باليمني، أرسل لي اليمني مع فلان، فهو الذي وكلته بالصرف يسقط هذا من هذا، وكلا العملتين موجودة عنده، ثم يرسل إليك، لا بأس في هذا. أو أرسل إليك مالا بالعملة السعودية، قلت لو وكلتك يا فلان باستلام المال السعودي ثم تحويله، فقام باستلامه وتحويله، لا بأس عليه، يصلح أن يكون الصارف هو المصطرف بالتوكيل. وصلنا إلى المسألة السادسة أو السابعة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة السابعة، هل يدخل في العينة أن يبيع السلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر منه نسية؟ يعني عكس الصورة السابقة في العينة. الصورة السابقة التاجر يبيعك سلعة نقدا إلى أجل، يبيعها لك بألف دينار مثلا، بعد أن تأخذها إلى أجل، الألف دينار إلى شهرين إلى ثلاثة إلى سنة، وبعد أن تأخذها يقول: أشتريها منك بثمانمائة دينار أو بسبعمائة دينار حاضر، فصار كأنه أقرضك سبعمائة دينار ويأخذ منك بعد سنة ألف دينار. الآن العكس، يأتي مثلا شخص إلى التاجر أقول: أبيعك هذه الثلاجة نقدا بخمسين ألفا، يعطيه التاجر النقد ويأخذ السلعة. يقول المشتري، يقول الشخص الذي جاب الثلاجة: أنا أشتريها منك بسبعين ألفا إلى بعد شهرين، هو الذي باع الثلاجة وأخذ مالا ثم اشتراها من نفس التاجر دينا إلى بعد شهر أو شهرين نسيه، هذا أيضا يدخل في العينة لأن صارت دراهم بدراهم مؤجلة. عكس الصورة الأولى أيضا من صور العينة. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: نص أحمد في رواية حرب على أنه لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، إذا تغيرت السلعة فهذا لا إشكال، لأن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا، فهو كمسألة العينة سواء، وهي عكسها صورة. وفي الصورتين قد ترتب في ذمته دراهم مؤجلة بأقل منها نقدا، لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما. إذن هذا كلام ابن القيم على أن الصورة واحدة تعتبر. الآن هذه تفسيرات من كلام أحمد نفسه، انتهى في قوله أن هذا يتخذ وسيلة إلى الربا فهو كمسألة العينة سواء، يعني بقية الكلام تفسير من كلام ابن القيم ليس من كلام أحمد. لكن في إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت ذمته، وفي الصورة الأخرى المشتري هو الذي اشتغلت ذمته، فلا فرق بينهما. وقال بعض أصحابنا يحتمل، يعني الحنابلة، يحتمل أن تجوز هذه الصورة إذا لم يكن ذلك حيلة ولا مواطعة بل وقع اتفاقا، وفرق بينها وبين الصورة الأولى بفرقين. ما معنى وقع اتفاقا؟ أي وافق ذلك بدون قصد بدون مواطعة. وهذا يدل على أن الصورة الأولى عندهم محرمة سواء اتفقوا عليه تواطوا عليها أو لم يتواطوا، لذلك اختلفوا في الصورة الثانية. وأن تأتي بالسلعة إلى البائع تبيعها له نقدا ثم تشتريها منه مؤجلة، فبعضهم هذه قال لابد أن يكون قاصدا، والصحيح أن المعنى واحد كلاهما بمعنى واحد. وفرق بينها وبين الصورة الأولى بفرقين، أحدهما أن النص ورد فيها فيبقى ما عداها على أصل الجواز، النص حديث ابن عمر يشمل الصورتين، نهى عن بيع العينة يشمل الصورتين، لكن حديث عائشة كان في الصورة الأولى. الثاني أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، والفرقان ضعيفان. أما الأول فليس في النص ما يدل على اختصاص العينة بالصورة الأولى حتى تتقيد به نصوص مطلقة على تحريم العينة، والعينة فعلة من العين النقد. قال الجوزجاني: أنا أظن أن العينة إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العين من الذهب والورق، فيشتري السلعة ويبيعها بالعين الذي احتاج إليها، وليست به إلى السلعة حاجة. وأما الفرق الثاني فكذلك، لأن المعتبر في هذا الباب هو الذريعة، ولو اعتبر فيه الفرق من الاتفاق والقصد لازم طرد ذلك في الصورة الأولى وأنتم لا تعتبرونه. يعني يرد عليه يقول إذا فرقتم هنا بين من قصد ومن لم يقصد فكذلك الصورة الأولى ينبغي عليكم أن تفرقوا، وهم كما يفرقون. فائدة، إذا خلصنا من هذا أن عكس الصورة أيضا تعتبر من بيع العين، العكس أيضا يعتبر من الربا. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر الذي في الباب، هذا من ضمن أدلة كثيرة في أن الذنوب سبب للذل. إذا أخذتم تباعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر رضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن ضمن أدلة كثيرة أيضا في تسليط الأعداء على المسلمين عند اقترافهم للذنوب والمعاصي وبعدهم عن دين الله. وإذا حدثت به الناس فبين لهم أن العينة من الربا، ما تذكر حديث ما يعرفون ما هي العينة، أقل شيء تقول والعينة بعض أنواع الربا. وإذا كنت في مجلس درس أو فتاوى أو توضيح وضحت لهم صورتها. قال فإذا جاء عن أحمد رحمه الله أنه قال العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسية، فإن باعه بنقد ونسية فلا بأس به. وقال أيضا أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد، بمعنى هذا يريد فقط يعني كره هذه الأعمال. ولكن العينة المعروفة هي التي فسرت في الباب، معنى باعه بنقد ونسية يعني يبيع للناس، من عنده نقد باعه نقد، من أراد دين باعه بدين لا بأس. لكن كونه يتحرى ما يبيع إلا بالنسية يريد زيادة، يزيد بالديون. يأتي الشخص يريد دين يقول أنا ما أبيع إلا بالنسية، يريد زيادات، هذا كره الإمام أحمد وفسره بالعين أيضا. لكن التفسير المشهور هو الأول، معناه وضع سلعة لا يبيعها إلا بالدين ويزيد فيها. مثلا هذا الكتاب يباع ب2000 وهو يبيع ب3000 دينا، يأتي الرجل يريد يشتري بالنقد يقول لا أنا ما أبيع إلا بالدين. هذا هو الذي أراده أحمد بهذا العبارة. وقال أيضا أكره للرجل أن لا يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد، نفس العبارة لنا. قال ابن عقيل الحنبلي إنما كره ذلك لمضارعته الربا، في شبه، فإن البائع بنسيئة يقصد الزيادة غالبا. وعلل شيخ الإسلام بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب من يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإن كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار. قال أبو عبد الله فوالله إدخال هذه السورة في بيع العينة فيه نظر، لا شك في كراهتها، ولكن وصولها إلى حد الربا فيه نظر. يقول أخ كلام ابن قدامة المسألة السادسة لو يوضح أكثر. واضح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في كل موضع قلنا لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز ذلك لوكيله لأنه قائم مقامه، يعني المقال الموضع الذي قال لا يجوز شراء الذهب على هذه الصورة مثلا بسبب عدم التقابض، كذلك لا يجوز للوكيل لأن التقابض غير موجود. يعني في كل موضع حرم على الشخص فهو يحرم على الوكيل لأنه قائم مقام. ويجوز لغير من الناس سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما، يعني شخص آخر هو الذي يشتري لست أنت فلا بأس. مثلا في بيع العينة، نعم الظاهر أن هذا في مقام بيع العينة، يعني في بيع العينة قلنا لا يجوز له أن يشتري من التاجر الذي باع له، فإذا وكل شخصا يذهب ويشتري هذا يجوز. البائع باع كاس العادينا ثم اشتراها منك بأقل من ذلك، قلنا ما يجوز له أن يشتري بأقل، إذا وكل شخصا يذهب يشتريها بأقل نفس المعنى. إذا كان الذي اشتراها أبو التاجر أو أخوه بدون توكيله من نفسه يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، نعم. قال ويجوز لغيره من الناس، أي يجوز لشخص آخر يذهب يشتري سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما لأنه غير البائع ويشتري لنفسه، فأشبه الأجنبي. قال المسألة الثامنة التورق، هو أن يشتري من البائع إلى أجل ثم يبيعها من رجل آخر نقدا، وسميت تورقا. نعم يزاد التنوين، سميت تورقا، وسميت تورقا لأن المقصود منها الورق الدراهم. وهذه الصورة رخص فيها الآن، هذه الصورة واضحة، وشخص يريد دين ما وجد أحد يعطيه دينا، ذهب إلى تاجر واستلف منه ثلاجة إلى بعد 5 أشهر بمبلغ 80,000، ذهب إلى تاجر آخر وباعها له 60,000، يريد المال. هذه جائزة، ليست من بيع العنب ولا حرج فيها. قال: التورق أن يشتري من البائع لأجل ثم يبيعها من رجل آخر نقدا، وسميت تورقا لأن المقصود منها الورق الدراهم. وهذه الصورة رخص فيها إياس بن معاوية، وهو قول الشافعية والظاهرية وأحمد في رواية وغيرهم، وذلك لأن ذريعة الربا منتفية في هذه الصورة. وذهب إلى المنع عمر بن عبد العزيز وأحمد في رواية، وقواه شيخ الإسلام، وقد رجح العلامة ابن تيمية رحمه الله الجواز الصورة القول الأول بشرط الحاجة وعدم وجود من يقرضه، حتى ولو لم توجد الحاجة الماسة فيجوز ولا حرج عليه. قلت: والذي يظهر لي هو الجواز بغير الشرط المذكور، والله أعلم. لكن طبعا لا، الإنسان ما يرضى لنفسه هذا الضرر، ما يفعله إلا لحاجة بلا شك، أن هذا واضح، ما يفعل الإنسان العاقل إلا لحاجة. قال: المسألة التاسعة: هل يبطل بيع العينة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: هذا مع التواطؤ يبطل البيعين لأنهما حيلة. ثم استدل الحديث ابن عمر الذي في الباب: وإن لم يتواطأ فإنهما يبطلان البيع الثاني سدا للذريعة. إذا حصل بغير تواطؤ فالثاني يبطل، يعني جاء وباعه السلعة، باعه السلعة دينا إلى أجل، ثم أراد أن يبيعها من نفس التاجر، فإذا اشترى التاجر فيقال البيع الثاني باطل، الأول صحيح، الأول بيع صحيح، إلا أن يفسخ له بنفس الثمن بدون زيادة. المسألة العاشرة: من باع طعاما إلى أجل يبيعك مثلا الشعير صاع أو وسق من الشعير إلى شهر أو إلى شهرين، هل يجوز هذا؟ أبيعك وسق من الشعير إلى بعد شهرين بماذا؟ بدراهم، يجوز بالدراهم والدنانير. وبالبر أبيعك شعيرا ببر، ما يجوز. من باع طعاما إلى أجل فلما حل الأجل جاء وقت السداد بعد شهرين مثلا، فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبض الثمن، جاء بعد شهرين قال الثمن أو الوسق 10 دنانير أو 5 دنانير، يعطيني بها برا، حولها قبل أن يقبض الدنانير، قبل أن يقبض الدنانير صارت طعاما بطعام مع النسيئة، هكذا ولا لا؟ صار صورتها طعام بطعام لأنه ما قبض المال. طبعا في هذه الصورة ما فيها تواطؤ، يعني وقعت أنه حول المال إلى، أما لو حصل التواطؤ يعني يقول لهم خلاص أشتري بمال لكن بعدها تحولها لي برا، ما عاد في إشكال، صار شعيرا ببرا مع عدم التقابض، لأن الصورة موضوعة في ماذا؟ فيما إذا اشترى بالمال قبل قبضه، اشترى به طعامه، صارت شبيهة بالعينة، فيها شبه بالعينة. قال: في هذه المسألة قولان: الأول عدم الجواز، وهو قول سعيد بن المسيب وطاووس ومالك وأحمد وإسحاق، ووجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيا فحرم كمسألة العينة. فعلى هذا كل شيئين حرم النساء فيهما لا يجوز أن يؤخذ أحدهما عوضا عن الآخر قبل القبض لثمنه إذا كان البيع نساء. وروي هذا القول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. قال أثر ابن عباس أخرج من أبي شيبة بسند صحيح، ولم أجد أثر ابن عمر رضي الله عنه. نعم ربما نجده في الأوسط، نسيت أن نراجع الأوسط، قد يكون موجودا في الأوسط. الأوسط كان مفقودا، الآن قد طبع ما يتعلق بالبيع منه طبع. الآن الشاهد من هذا أن الصورة شبيهة بصورة النسية، نعم بصورة العينة، صارت عاما بطعام مرجى، والدراهم صارت في حكم غير المقصود. إذن ما المخلص من ذلك؟ يبدأ يأخذ الدنانير أو الدرهم ثم يشتري بها الطعام الذي يريد. قال الثاني الجواز إذا لم يكن عن حيلة، وقال بالشعثاء وسعيد بن جبير وزين العابدين والشافعي وابن المنذر أصحاب الرأي. قال المقدام رحمه الله في المغني والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، وذلك لأن اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد انبرام العقد أول لزومه فصح، كما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا. قال وانتهى. قال وعبد الله فقال الله للمسألة شبيهة جدا ببيع العينة، فالظاهر والمنع منها كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما وبالله التوفيق. قال وعن أبي أمامة قال حافظ بن حجر رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد أبو داود وفي إسناده مقال. قال الحديث حسن أخرجه أحمد أبو داود وفي إسناد أحمد بن لهيعة ولكن تابعه عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داود وحسن حديث. وفي إسناد الحديث القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن أبي أمامة مختلف فيه، والراجح تحسين حديثه، وقد حسن حديث العلامة الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. قاسم بن عبد الرحمن يظهر لنا أنه يحسن له إذا لم يخالف أو يتفرد بأصل ولا ما لا يحتمل تفرده فيه، والأصل تحسين حديثه، وكان الشيخ الألباني على تحسين حديثه، والشيخ مقبل رحمه الله كان على عدم التحسين له. الآن في هذا الحديث من شفع لأخي شفاعة فهدى له هدية مقابل الشفاعة فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فماذا عن حديث من صنع لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى ترى أنكم قد كافأتم. حديث صحيح، حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، فما يتنافى مع هذا الحديث؟ يعني محمول على أن الشفاعة في محرم، فهو تعاون معه في منكر، في ظلم. نعم، فهذا أحسن ما يحمل عليه الحديث، سيأتي كلام لبعض العلماء. قال معنى الحديث قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة، وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها، وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما، وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض، وهذا مثله. ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من الظالم، يعني شفاعة أوجبها الله عليك فلا تأخذ عليها عوضا، وهذا أيضا ما زال. يعني إنسان مثلا أنقذك من الغرق، هذا واجب عليه ولا إنقاذ من الغرق واجب، فكافأته، هذا لا يكفي. الشفاعة الواجبة أو التعاون الواجب لا ينفي أنه يكافأ بهدية من غير اشتراط. قال ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من الظالم، أو كانت في محظور كالشفاعة عند في تولية الظالم على الرعية، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم، والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور. أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. انتهى. قلت أقوى الاحتمالات عندي والله أعلم أن الهدية في مقابل شفاعة في محرم، وكأن الحافظ أشار إلى ذلك بإيراد الحديث الذي بعده. ما هو؟ والله أعلم. ما هو الحديث الذي بعده؟ أن الله الراشي والمبتشر، أن يعطيه شفاعة، يعطيه شيء من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل. هذا قلت كأن الحافظ أشار إلى ذلك، فنعم يحتمل هذا. وكأن الحافظ أشار إلى ذلك بإيراد الحديث الذي بعده والله أعلم. ثم رأيت الشوكاني رحمه الله قد اختار القول الذي ذكرته كما في نيل الأوطار، فلله الحمد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.